أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله: تتميم عورة الرجل من السرة إلى الركبة وهما غير داخلين فيها على المشهور، يعني السرة نفسها خارجة، ما تحت السرة داخل في العورة، والركبة خارجة وما فوقها داخل في العورة. هنا شرحنا في الدرس الماضي ما أعتقد أن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. المغلظة هما السوءتان، أي الذكر والأنثيان والدبر، والعورة المخففة هي التي أتحدث عنها الآن الشارح، ما بين السرة والركبة، والسرة غير داخلة والركبة غير داخلة كذلك. هذا بالنسبة للرجل. ثم تحدث عن عورة الحرة، قال: جميع بدنها إلا الوجه والكفين. جميع بدن المرأة عورة، يحكي الصلاة الآن، وأما العورة مع الناس ففيها تفصيل، تختلف عورتها مع الرجال المحارم ومع الرجال الأجانب ومع النساء، مختلفة لكل حكمه. لكن الشيخ هنا يتحدث عن مسألة الصلاة خط، يعني لا يمكن أن نطبقها على مسائل أخرى. وآخر شيء تحدثنا عنه في الدرس الماضي هي قضية عورة الأمة، وتحدثنا عن المقصود بالأمة، وتحدثنا عن المصطلحات التابعة لها، وقلنا الأمة القن ومن فيها شائبة حرية، وشرحنا هذه المسائل تقريبا باقتضاب شديد لأننا لسنا محتاجين إليها. قال الشارح: ثم ختم، أي المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ثم ختم الباب بمسألة ليست داخلة تحت الترجمة. كان الأنسب ذكرها في صفة العمل في الصلاة، صحيح؟ فقال: وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. وتباشر بكفيها الأرض في السجود، السجود تضع يديها على الأرض، وكأن خاف يفهم من التشدد في عورة المرأة أنها تختلف عن الرجل في هذه المسألة، فنبه على أن وضع اليدين على الأرض يعني مثلها مثل الرجل، لا يختلف الحكم، تضع يديها نعم على الأرض كما يضعها الرجل. قال الشارح: ووجه ذكره لها هنا بأنه لما كان بينها وبين قوله تستر ظهور قدميها مناسب، القدمان واليدان عادة يعني متقاربان في الحكم، فخاف أن يفهم من عبارته ذلك، فنبه تنبيها خاصا عليها. لما كان بينها وبين قوله تستر ظهور قدميها مناسبة ذكرها، فكأنه قال لا تستر قدميها، وأما كفاها فتباشر بهما الأرض. أما قدماها فلا يجب عليها سترهما. ولما فرغ من بيان ما يتطهر به وما يجب تطهيره لأجل الصلاة، انتقل يتكلم على بيان ما يستمل عليه الوضوء وبيان ما يتقدم على الوضوء. فقال الآن يعني دخلنا بابا آخر، موضوعا آخر، وهو موضوع مهم. قال الشيخ فيه: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. نتحدث عن قضية صفة الوضوء وفرائضه وسننه ومستحباته إلى آخره، ثم ذكر حكم الاستنجاء. الحقيقة هو ذكر الاستنجاء هو الأول، بالفعل الاستنجاء يجب أن يفهم قبل أن تفهم تفاصيل الوضوء. في الذكر هنا تحدث عن صفة الوضوء، ثم تحدث عن الاستجمار، لكن عن استنجاء الاستجمار، لكنه بدأ بالاستنجاء وحسنا فعل. قال الشيخ: باب صفة الوضوء، أي هذا باب في بيان صفة الوضوء وفي بيان مسنونه ومفروضه وفي بيان ذكر حكم الاستنجاء، وهو غسل موضع الخبث. وهو غسل موضع الخبث بالماء، وهو مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت، فكان المستنجي يقطع الأذى عنه. وفي بيان صفته كيف يستنجي، وفي بيان ذكر صفة الاستجمار. سنعرف بعد قليل ما هو الاستجمار. قال: وفي بيان ذكر صفة الاستجمار وأنه مجزٍ، وهو استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى. وبدأ بالكلام على الاستنجاء، فقال: قال الشيخ: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء. تحدث عن مسألة أخرى، مش عن مسألة لم يتحدث الآن أو لم يبدأ كلامه عن يعني كيف يستنجى أو كيف يستجمر، وإنما تحدث عن مسألة أخرى ليبين حكمها. قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء. ماليش علاقة ببعض من حيث الزمن، يعني لا يشترط أن يتصل الاستنجاء أو الاستجمار بقضية الوضوء. يمكن أن واحد يستنجي قبل 5 ساعات أو قبل 12 ساعة أو قبل 24 ساعة إذا ما حدث شيء آخر من الخبث، ما فيش مشكلة. إذن ليس شرطا اتصال الوضوء بقضية الاستجمار أو الاستنجاء، فهذه نبه عليها. ليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، ولا يسن ولا يستحب، ما ليش علاقة، مش حد خايف من حد ينوض يقول الأفضل هو اتصال الاستنجاء بالوضوء، فأراد أن ينبه على ذلك. ما عنده الصلة في بعض، نعم، لا من حيث الفرضية ولا من حيث المسنونية ولا من حيث الاستحباب، نعم، ولا يسن ولا يستحب. لماذا؟ قال: لأنه عبادة منفردة، ما لهاش علاقة، لكنها يعني شرط لقضية الصلاة بطبيعة الحال، لأنها إزالة الخبث، وسيأتي إن شاء الله. لأنه عبادة منفردة، بعدنا عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان. قد يستنجي الواحد في روما ويتوضأ في طرابلس، ما عنش علاقة ببعض، نعم. قال: قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. قال الشارح: ولا في مستحباته، وإنما المقصود منه إنقاء المحل أي محل الغائط خاصة. قال وهو قال الشيخ: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به، أي بهذا المحل، من باب إيجاب زوال النجاسة به، أي وهو كما قال من باب، أي من طريق إيجاب زوال النجاسة به، أي بالماء المذكور في الباب السابق. ومر بنا احنا أن إزالة النجاسة في الأقل في المذهب المالكي فيها قولان مشهوران، يعني هل إزالة النجاسة فرض أو سنة؟ كان عليها هذه، وقلنا بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح الآخر، ولكن الذي قال إن إزالة النجاسة فرض قيده بقيد، قال أو قيدين معاه الذكر والقدرة، اللي صلى هو ما يدريش، كنا في شيء كانوا فات الوقت خلاص مع الشيعة، كانوا ما زال الوقت لم يخرج بعد، يستحب فقط الإعادة. وقضية القدرة على إزالة، إذا ما تقدر، إذا لم تقدر على إزالة النجاسة ماذا تفعل؟ تفعل شيء؟ تصلي بها، تصلي بالنجاسة، كان ما عندكش باش تزيلها، ما عندكش ثوب آخر، ما عندكش ما يستر عورتك غير اللي أمامك الآن، والصلاة الأصل فيها لا تؤخر. الصلاة هذه من الأمور التي شدد الشارع فيها يعني تشديدا كبيرا، مع يعني مع الناس بتاتا أي مندوحة في مسألة الصلاة، لأن كل السبل متوفرة، ما فيش مية، في تيم تراب حجر وما إلى ذلك، سيأتينا التفصيل إن شاء الله. قضية المريض يمكن أن يجمع، اللي ما يقدرش يصبي ما يقدرش يوقف، أيضا كانوا ما يقدرش يوقف بكل شكل، وكانوا يقدر يوقف مع الاتكاء يوقف مع الاتكاء يوقف على عرصة، كان ما يقدرش حتى مع الاتكاء يجلس، كان ما يقدرش يجلس نعم يتكي، فعلى جنبه الأيمن الأيسر نعم على ظهره آخر هذا مطروح. ولذلك ما دام هو يعني معه عقله ما يعفاش من الصلاة، أما إذا غاب العقل انتهينا نعم، أما ما دام يضبط نعم، ما قدرش حتى يتوضى يوضيه الغير، وهكذا ما فيهاش هذه أبدا راحة إلى أن تخرج الروح إلى أن يغادر، ولكن السبل يعني في تيسيرها متوفرة. قال: أي الاستنجاء يجب أن يكون بالماء، والاستنجاء يكون بالماء بطبيعة الحال، والآخر تم استجمار. ومع ذلك بعض العلماء بعض الفقهاء يطلقون على مسألة استعمال الماء يطلقون عليه استجمار، بعض الفقهاء يعبرون بذلك، ولذلك استعمل أحد اللفظين مكان الآخر، لكن في الغالب هو هذا الاستجمار عبارة عن استعمال الحجارة، والاستنجاء عبارة عن استعمال الماء. يجب أن يكون بالماء استنجاء يكون أو بالاستجمار، أي يجب إزالة النجاسة بأحد أمرين، إما بالاستنجاء وذلك بالماء كما ذكر الشارح، وإما بالأحجار أي بالاستجمار. والهدف من ذلك كله قلنا هو إزالة النجاسة، هو عدم التلبس بالنجاسة، بأن يقف المصلي أمام الله سبحانه وتعالى وهو غير متلبس بشيء من النجاسة، بد من إزالة النجاسة. وهذه المسألة ربما لا أعرف تطرقنا إليها من قبل، إزالة النجاسة عند جمهور العلماء لا تحتاج إلى نية، ولذلك ليس مطلوبا ممن يستنجي أو يستجمر أن ينوي، حتى مناش نية، حتى هو غافل، حتى هو ناعس، حتى هو كذا، معنى خلاص، لأن مقصود الشارعي ألا يكون متلبس، أي مصلي ألا يكون متلبسا بنجاسة وقد فعل. وقد حكينا عليها، حتى قلنا الكافر يمكن أن يغسل ثيابك، ويمكن أيضا أن يزيل النجاسة من البقعة التي ستستعملها في الصلاة، لا يشترط أن يفعل ذلك مسلم. إذن والنية لا تتأتى من الكافر، لأن يعني النية هي عبارة عن إخلاص لله سبحانه وتعالى، هو ما عندناش المسألة هذه، أو بالاستجمار لئلا يصلي بها، أي بالنجاسة وهي في جسده. قال شعجاء، هو ذكرها الشيخ ابن أبي زيد نفسه، احنا نتحدث سبقنا الأحداث، في جسده قال ويجزئ فعله، أي الاستجمار والاستنجاء كذلك، فيجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. تمام، يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى نية، أي بالاستجمار لئلا يصلي بها أي بالنجاسة وهي في جسده. ومما يدل على أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة أنه يجزئ فعله بغير نية، وهذا دليل يصلح هذا، يعني الدليل على أن الاستنجاء من باب النجاسة أنه يجزي فعله بغير نية، وإحنا ندر عليه يجزي بغير نية لو لم يصرح الفقهاء بذلك، معتمدات على بعضهم. نعم، لو كان المسألة يعني واضحة من الأصل في أحد المتقابلين لكانت المسألة ما فيهاش إشكال، لكن إحنا هنا متصلات ببعض، من إزالة النجاسة أو الاستجمار والاستنجاء من باب إزالة النجاسة، عرفنا ذلك من أنه لا يلزم فيه النية، لكن إحنا من قال لنا أنه ما يلزم فيه النية؟ مترتبات على بعضهم، مش عارف هل فهمت في هذه المسألة ولا لا. على كل حال ليست بمشكلة، هي ليست مشكلة، اللي يجب نعرفه أن الاستنجاء والاستجمار وغسل الثوب وإخراج أو إزالة النجاسة من بقعة المصلي لا يلزم فيها النية، ولذلك دارها طفل حتى ما يعقلش ودون التمييز، أو عملها كافر، أو دارها الإنسان في حالة غفلة أو إلى آخره، كلها كافية. نعم، المهم ما فيش نجاسة لا في البدن، وهذه منها الاستنجاء والاستجمار، ولا في البقعة ولا في الثوب. قال ثم انتقل يتكلم على صفة الاستنجاء، ولا شك أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار إذا كان ممكنا بطبيعة الحال، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الأفضل من ذلك هو الجمع بينهما، بين الاستجمار أولا ثم الاستنجاء ثانيا. نعم، كان عملهم اثنين أخذ الأفضلية، أما الاستنجاء فشبه إجماع على أنه أفضل من الاستجمار، إذا كان واحد منهم بس الاستنجاء أفضل، ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فيعني ورد عنا أن الاستنجاء هذا من صنعة النساء، أما البقية الباقية كلهم اتفقوا على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. قالوا صفة الاستنجاء، طبعا بيجيب الصفة الكاملة يعني بأفضليتها وبمفروضها ومسنونها واستحبابها، وصفة الاستنجاء قال الشارح الكاملة أن يبدأ بعد غسل يده اليسرى، أن يبدأ بعد غسل يعني بلي، كلمة الغسل معناها بل، مش المقصود بالغسل متاع بل كل واحد، لأنه المقصود كله أن يبل الإنسان يده اليمنى حتى لا تلتصق النجاسة عند الغسل بها. معروف إذا كان ما بلتهاش، إذا كان ما وصلش، كان وصلت المية الأولى بعد ذلك ألقت بها نوع من النجاسة، مجرد فراغ الماء على الماء وهي مبلولة كانت تحول النجاسة. أما إذا النجاسة سبقت فإنها تلتصق ب يعني تبقى عملية أكبر، هي تتحول في النهاية لكن تبقى عملية أكبر، ولذلك نص الفقهاء على غسل اليد، أي اليد اليسرى، لأنك هي التي ستستعملها في لمس النجاسة. اليد اليسرى تأخذ المية بيدك اليمنى وتفرغها على اليسرى، ثم بعد ذلك تصب على المحل وتستعمل اليد اليسرى فتتحول النجاسة التي تعلق بيدك اليسرى. نعم. إذن أن يبدأ وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده، قلنا إحنا هذه تحدث عنها الصفة الكاملة، لكن الصفة المجزية بأي طريقة استنجى واستجمر يعني ماشي الحال، نعم حصل المقصود، لكن يحكى الصفة الكاملة. وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده، أي بعد بل يده اليسرى، وفي نسخة يديه بالتثنية قال والأولى هي الصحيحة، النسخة اللي فيها الإفراد، لأنها هي التي سيستعملها هي اليسرى وليست اليمنى، ولذلك لماذا يبل اليمنى؟ والأولى هي الصحيحة والثانية مشكلة. النسخة الثانية في الرسالة اللي فيها يدين مشكلة، شنو الإشكال فيها؟ قال إذ لا فائدة في بل اليمنى، لأنه إنما أمر ببل اليسرى لئلا يلاقي بها النجاسة، هذه العلة متاعها مش ملاقيش بها النجاسة، نعم، ولئلا يلاقي بها النجاسة وهي جافة فتبقى عليها رائحة النجاسة، حتى ولو تحولت النجاسة كعين تبقى الرائحة متاعها. قال فيغسل مخرج البول، هذا حكاية ترتيب، لأن احنا نبي نغسل محلين، محل البول محل الغائط، أي اللي يبدأ به محل البول، وسيستثني شيئا، استثني حالة يمكن أن يزيل محل الغائط قبل محل البول، لكن في العادة الناس العادية الناس الأصحاء يلزم يبدو بقضية مش إلزامه، نعم أفضلية، يبدأوا بغسل محل البول ثم بعد ذلك يمتنون بغسل محل الغائط. سيذكر مسألة أخرى يتعرض لها يغسل فيها محل الغائط قبل محل البول. قال فيغسل مخرج البول أي قبل مخرج الغائط على جهة الاستحباب بطبيعة الحال، لئلا تتنجس يده إذا مس مخرج الغائط قبل محل البول، يعني إلا أن تكون عادته، هو هذا المثال المستثنى، إلا أن تكون عادته، هذا المستنجي، إلا أن تكون عادته أنه متى مس مخرج الغائط بالماء أدركه من ذلك قطار البول. كان واحد يعني هذه ما هيش ظاهرة صحية، لكن إن وجدت كان هو عادة يعني بعد ما يغسل البول محل البول يتحول الغائط، لكن حتى إذا مس محل الغائط البول ينزل من جديد، هذه ما تنفعش بعد هذا الترتيب هذا، نعم يلزم يغسل محل الغائط الأول لئلا يمسه مرة أخرى، لئلا يسبب هذا المس يعني إخراج البول من جديد، يلزم يغسل الغائط الأول ثم بعد ذلك يغسله محل البول. هذه حالة شاذة يعني مرضية، إلا أن تكون عادته أنه متى مس مخرج الغائط بالماء أدركه من ذلك قطار البول. فلا فائدة إذن في تعجيل غسله. ثم تحدث عن مسألة أخرى هي يجب أن تكون سابقة على مسألة الغسل، يجب أن تكون سابقة على مسألة الغسل. قال ويجب أن يستبرئ، ويجب أن يستبرئ بالسلت والنتر الخفيفين، هذين قبل الغسل بطبيعة الحال. استبراء هذا بالسلت والنتر قبل أن يغسل المحلين، المحل هو الحقيقة اللي يحدث فيه ذلك، محل البول هذا اللي يحتاج إلى سلت ونتر. قال وصفة الاستبراء، قال الشارح وصفة الاستبراء كيف يستبرئ بالسلت والنتر، وصفة الاستبراء أن يأخذ ذكره بيساره باليد اليسرى ويجذبه من أسفله إلى الحشفة من لوطة للفوق جذبا رفيقا شوي بشوي معروف، ويضع رأس ذكره على أصبع يده اليسرى، واضح واضح كلنا. ثم بعد أن يفرغ من غسل محل مخرج البول يمسح ما على المخرج وهو الدبر من الأداء، أي من الخبث من الغائط، إما بمدر وهو الطوب، وقيل الطين اليابس، أو بغيره. سيأتينا أن نعم يمكن أن يفعل بكل ذلك، سنعرف إن شاء الله شنو الحاجات بس الماء يستعملنش في الاستجمار، أو نعم هذا تورجع لقضية الاستجمار، تترك قضية الاستنجاء، الاستنجاء مسألة المية فقط، بينا الأفضلية قلنا يغسل يد اليسرى هي الأولى، لكن قبل ذلك يأتينا قضية السلت والنتر، والشيخ لم يرتب ذلك جابها بعدها، لكن هي محلها التقديم بعد أن ينتهي من بوله وغائطه لمحل البول فيسلته من أسفل إلى أعلى، ثم ينتره نترا خفيفا حركة بحيث كان في قطرات قريب تطلع كادت تخرج في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك يغسله بالماء. ومر بنا في الماضي أن غسل البول يختلف عن غسل المدي. غسل البول المطلوب هو غسل محل النجاسة، ولذلك العلة متاعها واضحة، قضية تحويل النجاسة إزالتها، والنجاسة موجودة في أعلى العضو، بينما المذي يعني أكثر الفقهاء عندهم غسل تعبدي، ولذلك قالوا يغسل فيه الذكر كله، مش علاقة البقية إلا محل الأذى. إذن مثلا ما نعرفوش احنا العلة متاعها، نعم تعبدية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغسل الذكر كله فنستجيب لذلك ونطبقه. نعم أقول بعض الأحكام الشرعية غير معللة، وهذه نسموها تعبدية لا نعرف علتها، بل يجب إذا ثبت عندنا، المهم قضية الثبوت أن يكون أن تكون المسألة صحيحة، ثبتت في السنة صحيحة، أما القرآن فلا يتحدث عنه فكله صحيح. قضية الدلالة أيضا كل واضحة الدلالة، مش تحتمل أكثر من حاجة، فإذا ثبت لدينا ذلك نطبق سمعا وطاعة، هذه القاعدة العامة. عرفنا العلة ولا ما عرفناش لا يهمنا ذلك. طيب ثم بعد أن يفرغ من غسل مخرج البول يمسح ما على أي المخرج، أي ما على المخرج والدبر من الأذى، وهذا المسح يكون هو الآن، هو كان يتحدث عن الاستنجاء ثم الآن تحدث عن الاستجمار. نعم، قال إما بمدر، المدر هو الطوب، الطوب وقيل الطين اليابس، أو بغيره، هذه عبارة جميلة، أو بغيره مما يجوز الاستجمار به. وإحنا الاستجمار يجوز بكل شيء إلا إلا بالأشياء الثمينة، لا ذهب والله، فضة والله، ماس والله، غيره والله، حتى نقود أيضا، الأشياء المحترمة يسموها، ولذلك الطعام لا كذلك. وأن يكون غير مؤذن، كان هو اللي استنجى به يجرح المحل، احنا ممنوع الإيذاء. إذن هذه الحاجات الممنوعات، واستثنى في الحديث قضية العظام كذلك لأنها من طعام الجن، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التقى بالوفد وفد الجن، لكن اللي خافوا عليه صحابته وأمرهم بعدم المغادرة وخط لهم خطا لا يتعدونه. بمدار أو بغيره مما يجوز به الاستجمار مما سيأتي، سيتحدث عن هذه الأشياء الشيخ، ولكننا سبقناه. قال أو أي بغيره، أو يده، أي أو بأصبع يده اليسرى. إذا كان ما أو هنا معناها إذا كان موجدش، مش الخيار، إذا كان موجدش ما يستجمر به من طين يابس أو مواد أخرى، ويدخل في ذلك الآن في عصرنا هذا قضية الكلينكس وما إلى ذلك. نعم، ولكن التحذير، كل التحذير هو استنجاب الكتب بالأوراق اللي فيها كتابة، لأن كتابة محترمة. بل مشهور مذهب مالك أن حتى اللغة الأجنبية غير العربية محترمة. أو بأصبع يده اليسرى إذا لم يجد غير يده، أو في كلامه للتنويع لا للتخيير. نعم، وفائدة هذا المسح، هذا تول يحكي عليه، هي مقدمة لاستنجاء حقيقة الأمر، ولكن إذا أزال النجاسة يمكن أن يكتفى به، لكن هو بيجمع بيناتهم اثنين. ولذلك قال وفائدة هذا المسح تقليل الماء، بدل من تصرف هلبا مية. وهذه مسألة مهمة، قضية صرف قليل من الماء، ورأيت كيف الإسلام يعني حريص على قضية عدم الإسراف، لا في الماء ولا الطعام ولا غير ذلك، مهما كان أمركم، مهما كانت رتبتكم، مهما كانت كذا، لابد أن يعني من ثقافة الإسلام قضية عدم الإسراف. المسح بإيش؟ بأشياء كثيرة، قلنا بمدر وبحجر وبغير، آخر حاجة اليد. هذا المسح عما فعلته تقليل الماء. ثم بعد أن يمسح ماذا يفعل؟ ثم بعد المسح المذكور يحكها بالأرض، هذا تنظيف تنظيف لليد. نعم، أما الحجارة والمدر وانتهى مفعولها خلاص، يحكها بالأرض ولا يمسها، لكن إن استعمل يده بدلها فليحكها بالأرض، لأن الأرض تراب، تراب تحول النجاسة، معروفة. نعم، قال النجاسة تعلق بالتراب فتتخلص يده مما علق بها. يحكها يده اليسرى بالأرض ليزيل عنها عين النجاسة، ويغسلها مع الحك ليزيل عنها أثر النجاسة. قال كان نبه على حاجة مهمة، كان واحد سأله وقال له هالحك والغسل والواحد هذا كل مرات تبقى الرائحة هي هي، رائحة نجاسة قوية فتبقى حتى بعدها العملية، ايش الحكم؟ قال فإن لم يعني تزل النجاسة تتحول، أو فإن لم تزل أيضا معناها يعني قاعدة بعد ذلك بعد العملية كلها فإنه يعفى عنه. ما عشان التفت لها خلاص، لأن بدل ما يستطيعوا فعله فعل ما يستطيعون، اتقوا الله ما استطعتم، هذا أحد المسألة. قال ثم يستنجي بالماء بعد هذا الاستجمار اللي سبق، هذا في حالة الجمع، وسيأتي الكلام عنده إن شاء الله على قضية إن اكتفيت بأحدهما حتى مع وجود الآخر. ثم بعد أن يحك يده ويغسل يديه يستنجي بالماء. قال الشارح ما ذكره، أي ما ذكره الشيخ من الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. وعند استعمال الماء يواصل صبه ويسترخي قليلا. هذه مسألة الغائط عند غسله، عند غسل محل الغائط بالماء. هذه المرة الأولى قلنا الشيخ نصح بقضية النتر والسلت، هنا نصح بشيء آخر وهو الاسترخاء في محل الغائط. قال يواصل أي والي صبه من غير تراخ لأنه أعون على الإزالة وأقرب لها، كما يصبها بجرس بعضها باش يكون مفعولها أكثر، ويسترخي مع ذلك قليلا، يسترخي قليلا لأن المخرج فيه طيات خصوصا في كبار السن، لأن المخرج فيه طيات، فإذا قابله الماء انكمش صار في نوع من الفراغات، انكمش فإذا استرخى تمكن من غسله يعم المحل كله. هذه المسائل قد يعني يظنها بعض الناس معناها ما فيش لزمة لها وكذا خصوصا في مقتبل العمر، لكن سيصل إليها يوما ما إن مد الله في عمره. ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيديه، دلك يعني، ويجيد عرك ذلك بيده. قال إن أمكنه ذلك بطبيعة الحال، قلنا دائما أن القاعدة العامة فاتقوا الله ما استطعت من اللي تقدر على جير، حتى يتنظف أي المحل، حتى يتنظف من الأذى. فإن لم يمكنه لسبب من الأسباب ذكرها أيضا، فإن لم يمكنه أن يعرك بيده، أن يدلك بيده، فإن لم يمكنه إما لقطع يد، يد مقطوعة في بدير، أو قصار يد بتاعها قصيرة ما توصلش للمحل، أو غير ذلك، ماذا سيفعل؟ يعني ما يقدرش يغسل المحل، إما لمرض أو قطع يد مصلحة هناكش، أو عند يد ولكنها قصيرة وإلا مشلولة، والله غيرها، شو اللي بيديرها هذا؟ قال استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل، يعني يغسله إلا غيره بالنيابة، لكن من هو الغير هذا؟ هذا قضية منصبة على أحد شخصين، إما الزوجة أو السرية، واحدة منهم، نعم عناش غير، إما الزوجة أو السرية، ولذلك هو قيدها قال من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية. السرية هي الأمة. الأمة يعني الأمة قلنا عليها بما فيه الكفاية، الرقيق يعني، لما يكون عند رقيق يعني يجوز له يعني أن يجامعها، فمن باب أولى أن يستنيبها في مسألة غسل ذلك المحل السرية. أنا قلنا السرية هذه اللي هي أمة لا تحتاج حتى في قضية الزمام، لا تحتاج إلى إيه؟ إلى عقد، لأنها ليست زوجة. وقلنا فإذا حملت أصبحت أمة ولد. من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية؟ فإن كان له خادم ذكر أو أنثى، هل يجوز لهذا الخادم أن يباشر ذلك؟ لا طبيعة الحال، هل يجوز للخادم أن يباشر ذلك ذكرا كان أو أنثى هذا الخادم لهذا الرجل؟ تنحق الرجل نعم. فإن لم يجد من يجوز له مباشرة ذلك ماذا سيفعل؟ خلاص توضأ وترك ذلك من غير غسل، لأن احنا قلنا إزالة النجاسة قيد بقيدين، الذكر والقدرة، هذا ما يقدرش خلاص، عاش الحاجات اللي قلنا لها يمكن تديرها ما تجهاش خلاص انتهى، سيبها كما هي. فلا جناح عليه أن يصلي بنجاسته. توضأ وترك ذلك من غير غسل. ولما كان في قوله، أي قول الشيخ ويسترخي، لما كان في قوله ويسترخي إبهام، إيهام عفوا، إيهام، قد يتوهم في الإنسان حاجة أخرى، دفعه دفع هذا الإيهام بقوله وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، يخرج يغسل ظاهر المخرجين، وأما داخل المخرجين فلا يدخل في ذلك، ليس مطلوب أن 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 أن, أن يغسل المستنجي هذا داخل المخرجين، وإنما المأمور هو الخارج. نعم. ولذلك قال دفع الإيهام اللي قد يفهم من قصة الاسترخاء، قال لا وليس عليه المستنجي لا وجوبا ولا استحبابا غسل ما بطن من المخرجين. قال المخرجين ما هيش مضبوطة، الشارح كانت المخرجين اللي عند المصنف قال ما هيش مضبوطة، صوابه من المخرج، لأن المخرج المقصود به مخرج الغائط، وهذا اللي يمكن أن يغسل من داخله، وأما مخرج البول فلا يتأتى فيه ذلك، كيف تغسل ما يعني داخل نعم مخرج البول لا يتأتى فيه ذلك، ولذلك صواب العبارة المخرج من المخرج مش من المخرجين، صوابه من المخرج بلفظ الإفراد، لأن مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله إلا أن يكون يتحدث حتى عن المرأة، نعم هذه ممكن، لكن هو لا يتحدث عن الرجل، لا يمكن غسل داخله. وانظر هل الطلب في قوله قال ولا يستنجي، أي المستنجي أي المصلي أي الذي يريد الصلاة أي يريد الوضوء، ولا يستنجي من ريح، ويمكن أن يقول ولا يستنجى من ريح كذلك، النتيجة هي نعم، ولا يستنجى من ريح للكراهة أو المنع. هل يستنجي من ريح؟ هل هذا مكروه في حق ارتكب مكروها؟ يعني ما حصلش ثواب وليس عليه عقاب، وهذا تعريف المكروه. هل هذا النهي عن الاستنجاء من الريح يقصد به الكراهة ولا التحريم؟ نعم. قال للكراهة أو للمنع، ما قال وانظر هل الطلب في قوله، أي طلب المصنف والمأخوذ من كلام الشارع،
ولا يستنجى من ريح أو ولا يستنجي أيضا من ريح للكراهة أو المنع. بعض شيوخ شيخنا خير هذا قال هذه ليست موجودة في الواحد ولكنها تقدر معروفة. لم أقف لهم أي الفقهاء لم أقف لهم على عين الحكم فيه في حكم الاستنجي من الريح. الشارح الأدوية أو انقل عن بعض شيوخه ما قراش عليهم هو لكن الشيوخ قروا عليهم قال بعضهم ما سماش بالاسم قال هذوم قالوا ما عناش حكم في هذا ما رناش حكم الفقهاء مثلا من استنجى من ريح ما حكمه في الشرع هل هو الكراهة أو التحريم. قال لم يظهر لم نطلع على لم أقف لهم على عين الحكم فيه. والأصل فيه الأصل في هذا النهي الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا من استنجى من ريح فليس منا أي فليس متبعا لسنتنا. لكن هل هذا على وجه الكراهة ولا على وجه التحريم؟ قاعد الأمر محتمل أن هذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند ضعيف. قال الشارح ثم انتقل يتكلم على الاستجمار أنه جاب جزء منه ولكنه جعله هنا كمقدمة للجمع بين الاستجمار والاستنجاء. أما الآن بيفرد بروحه ثم انتقل يتكلم على الاستجمار وهو كما قدمنا استعمال الحجارة. فقال ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه. وكان ما خرجش نقي آخر واحد زيد. نعم فالمسألة مسألة إنقاء المحل. ولو حصل ذلك بحجر واحد أي نعم يكفي ولكن فاتته الأفضلية فقط. بل إن بعض فقهائنا ذهب إلى أن استعمال حجر واحد له ثلاثة أطراف يقوم مقام الثلاثة الأحجار. المهم في الإنقاء حتى ولو بحجر واحد لكن الأفضل استعمال ثلاثة أحجار. أجزاءه بهمزة أي كفاه ذلك. أخذ من كلامه أشياء. قال الشارح أخذ من كلام المصنف. المصنف قال كلمات معدودة. قال ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاءه. قال أخذ من كلامه أشياء منها أن الاقتصار على الاستجمار ما استنجاش بعضها دار حجارة بس يجزئ. ولو كان الماء موجودا هذه مسألة مهمة قلنا عليها يعني لو توفرت المية والأحجار واستعمل الحجارة فقط فإن ذلك يجزئه لكن فاته الأفضل. ولو كان الماء موجودا وهو كذلك عند الجمهور. لو يحكي الفوائد الاخذها من كلام النبي زيد منها أن الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء مجزئ. قال وهو كذلك عند الجمهور. نعم. ومنها أن غير الحجر لأنه ذكر الحجر معناها اللي مش حجر ينفعش هذا يفهم من كلام مفهوم. ومنها أن غير الحجر لا يقوم مقامه. هذا لو اخذناه من كلام مصنف وسكتنا. نعم. والمشهور أنه يكون أي هذا الاستجمار ليفهم من كلام مصنف لأن قال ومن استجمر بثلاثة أحجار معنى ذلك أن غير الأحجار لا تجزي هذا معنى ذلك. قال لكن المشهور أنه يكون بكل جامد. المائعات قلنا ما ينفعش لأن المائع ما يحولش النجاسة. لو واحد استجمر بزيت أو سمن أو غير ذلك أو بنزين أو إلى آخره أو غاز أو كذا ما ينفعش. جامد طاهر لأن احنا بنزيل النجاسة. فإذا استعملنا نجسا على هذه النجاسة على نجاسة ما تنفع هذا. طاهر غير مؤذن ليس مطعوما. مش الطعام حكينا عليهم بكري الطعام ممنوع. قلاع للأثر أي وهو قلاع للأثر. بطبيعة حال إذا كما يقلعش القلاش الأثر ما يحولش النجاسة شو الفائدة منها؟ نعم حنا نبغى نحول النجاسة وبالتالي لازم من شرط فيه أن يكون قلاعا للأثر. ليس بذي حرمة ولا شرف. قلنا ولذلك النقود بأنواعها النقود العادية وإلا الذهب والفضة وما إلى ذلك بولى بقية الجواهر لا يستنجى بها لا يستجمر بها عفوا. نعم بذي حرمة ولا شرف. وذكرنا حتى اللغة والحروف وما إلى ذلك. ومنها أنه لو استجمر أي مما يفهم من كلام الشيخ إذا أخذناه على ظاهره. ومنها أنه لو استجمر بدون الثلاثة لأنه ذكر كم في الثلاثة ولابد لذكرها فائدة. قال يفهم منا أن دون الثلاثة ما تنفعش. أنه لو استجمر بدون الثلاثة لا يجزي حتى هذا مخالف للمشهور. والمشهور أنه إذا حصل الإنقاء هذه دائما هي الفيصل في الموضوع. إذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد أجزى. هذه مسألة مهمة. ولو حصل الإنقاء بحجر واحد أجزى إما بطرف واحد منه أو بعدة أطراف سواء. المهم في الإنقاء هذه المسألة. وصفة الاستجمار بالثلاثة في محل الغائط في التطبيق في الكيفية أن يمسح بالأول. هذا يعني يبين حتى التفصيل كيف تستجمر بثلاثة أحجار. أن يمسح بالأول الجهة الواحدة يعني النصف وبالثاني الجهة الثانية وبالثالث جميع المخرج. فالأول جهة والثاني جهة والثالث اثنين خلاص ما عاد يبقى شيء. فإذا بقي استعمل رابعا. وصفته في محل البول هذا في محل الغائط أن يجعل الحجر في يده اليمنى ويمسح ذكره بيده اليسرى وهكذا حتى يجف ذكره. ولما أفهم كلامه أن الأحجار تجزي وإن كان الماء موجودا وخشي أن يتوهم مساواة ذلك لاستعمال الماء وحده في الفضل دفع ذلك التوهم بقوله والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. لما فهمنا على أن الاستجمار بروحه كافي وأن الآن بدأ يبيننا أن استعمال الماء وهو الاستنجاء أفضل من استعمال الأحجار مع أن استعمال الحجر كاف ويمكن أن يتوضأ بعده المتوضي ثم يصلي دون استعمال الماء. المهم في إنقاء المحل. وهذا الإنقاء نزيد نعاوده بقدر المستطاع. والماء أطهر للمحل إذ لا يبقي عينا للنجاسة ولا أثرا. وأطيب للنفس إذ يذهب الشك. المية ما تعقب شيء. نعم. وأحب إلى العلماء. قال الشارح كافة إلا ابن المسيب. قد أذكرت لكم بكر سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هذا سيرته عجيبة. قد ذكر المترجمون يعني أنه لم يرى ظهر أحد في الصلاة 40 عاما إلا الإمام، معناها الصف الأول. وإحنا ما عندنا مشكلة نجي نخرخطوا في كرعينه في آخر الوقت، ومع ذلك فرحانين. اللي حافظ على الصلاة في المسجد هذا فوق القيمة، نعم، كأنه داير جميل. إلا ابن المسيب فإنه قال الاستنجاء من فعل النساء، والتمثول عذر وحصلوا له تأويل على كلمة هذه، قالوا هذا وحمل، أي كلامه وحمل على أنه من واجبهن، يعني كما ورد في الحديث إنما التصفيق للنساء. ودليل ما قال الشيخ ما رواه ابن ماجه والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نستنجي بالماء. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك أو هو ذلك فعليكم، ويستمروا على هذا الأمر. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم ولكن سنده ضعيف. قال الشيخ ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو غير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد له من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، وهو موضوع جديد. أي انتهى باب الاستنجاء والاستجمار وبدأ يتحدث عن كيفية الوضوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.